إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم إن المسلم يغتنم الأوقات الفاضلة والشهور المباركة والأزمان التي جاء التنويه بفضلها، يغتنمها بأنواع القربات وتنوع الطاعات. ومن القربات التي جاء الأمر بها والحث عليها وسلكها أنبياء الله وأولياء الصالحون عبادة التوبة والاستغفار، وقد جاء التنويه بشأنها وبشأن أهلها، وأمر بها الله سبحانه وتعالى وكذلك أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه هود: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه، قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وكذلك شعيب عليه السلام قال لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأيضا موسى عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة. فالتوبة والاستغفار هي من سمة أولياء الله وعباده الصالحين، فالمسلم يحرص على هذه العبادة في كل وقت، وتتأكد في الأوقات الفاضلة وفي الشهور المباركة كشهر رمضان. وكما ذكرت أنه جاء التنويه بفضلها وفضل أهلها، لأن هذه العبادة دائما يأتي أن تقرن التوبة بالاستغفار كما في الآيات السابقة، ولكل منها فضائل وآثار عظيمة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى من واسع رحمته أنه يتوب على التائبين ويقبل رجوعهم وإقلاعهم متى ما تحققت شروط التوبة. وذكر الله سبحانه وتعالى مكانة التائبين وأنه يحبهم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، فقال: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الشخص الذي فرح بوجود راحلته حتى أخطأ من شدة فرحه، الله سبحانه وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. والتوبة أيها المسلمون سبب للفلاح، سبب للفلاح، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فالتائبون هم المفلحون، والتوبة تكفر السيئات، تكفر السيئات وتمحو الخطايا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة سبب لمحو السيئات ودخول الجنات، وهي سبب لنزول البركات وحصول الخيرات، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبي هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار والتوبة سبب للأرزاق، سبب للأرزاق. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبي نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فمن الآثار للتوبة أن التوبة سبب لإغاظة الشيطان، كما أنها سبب لفرح الرحمن ومحبة الله سبحانه وتعالى، فهي سبب لإغاظة الشيطان وبعده عن هؤلاء التائبين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر. فالشيطان حينما يرى عباد الله المؤمنين يقلعون عن الذنوب والمعاصي ويقبلون على الله وتتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة الله سبحانه وتعالى تتنزل على عباد المؤمنين، فإنه يغتاظ، لأنه يريد أن يستمر الناس على ذنوبهم وعلى غفلتهم وعلى إعراضهم. والمقصود بالتوبة هنا حينما نتكلم عن التوبة هي التوبة التي تجمع شروطها، شروطها التي تتحقق فيها التوبة النصوح، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه التوبة بأن تكون خالصة لوجه الله، ورد المظالم إلى أهلها إن كانت المعصية تشتمل على مظالم، فإن من تمام التوبة أن ترد المظالم إلى أهلها، وأن يطلب المسلم أن يتحلل منهم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لا بد من تحقق التوبة حتى تتحقق الفضيلة، تتحقق الفضيلة. فالتوبة ليست بمجرد اللسان فقط، مع الإصرار، مع الإصرار والغفلة وعدم تواطؤ القلب مع اللسان، فإن هذا مجرد القول باللسان بأن اللسان يتوب دون أن يتحقق هذا بفعله ويتواطأ قلبه مع لسانه، فإن هذه توبة لا تنفع إذا كانت مجرد كلام باللسان، فإنها لا تنفعه. إنما التوبة النافعة هي التوبة الخالصة التي تكون يجتمع فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى مع الأعمال الصالحة التي تبرهن على صدق التائب، تبرهن على صدق التائب في توبته. ومن علامات صدق التوبة أن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويدع المعاصي ويكرهها ويندم على ما حصل منه ويقبل على الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى تحصل له المغفرة والمحبة. فهذا مما يتعلق بفضائل التوبة التي يحرص المسلم على أن يأتي بها حتى تحصل له هذه الفضائل. والتوبة واجبة، واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يجب أن تكون على الفور ولا يجوز تأخيرها، ويجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فيتوب الإنسان دائما، يتوب دائما، وتتأكد هذه التوبة وتتكرر دائما، وتتأكد في مثل هذه الأزمان الفاضلة. وإما يحسن التنبيه إليه في هذا المقام فيما يتعلق بالتوبة، حينما نتكلم عن التوبة فإن التوبة ليست مجرد ترك السيئات، يعني ليست توبة عن فعل المعاصي والسيئات، وإنما تكون أيضا التوبة عن التفريط في الواجبات. يعني ليست توبة عن فعل القبائح والفواحش، بل تكون هناك توبة من ترك الحسنات المأمور بها. الإنسان حينما يفرط بعض الواجبات فإنه يجب عليه أن يتوب بفعلها، يتوب عن التفريط بها، عن التفريط تفريطه فيها فيفعلها. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: وليست التوبة من فعل السيئات فقط كما يظن كثير من الجهال، لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح كالفواحش والمظالم، بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من فعل السيئات المنهي عنها. فأكثر الخلق يتركون كثيرا مما أمرهم الله به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله، وقد لا يعلمون أن ذلك مما أمروا به، أو يعلمون الحق ولا يتبعونه، فيكونون إما ضالين بعدم العلم النافع، وإما مغضوبا عليهم بمعاندة الحق بعد معرفته. إذن على الإنسان أن يأتي بالتوبة بشروطها حتى تحصل له هذه الفضائل العظيمة التي وردت في النصوص الشرعية. ومن أهمها أن يكون التائب محبوبا لله، أن يكون التائب محبوبا لله. فإن الشخص إذا تاب وأناب فإن الله يحبه، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما في الحديث السابق في ذكر فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. والفرح لا يكون إلا بحصول المحبوب، الفرح ما يكون إلا بحصول الشيء المحبوب. والتوبة سبب لتبديل السيئات حسنات، وقال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالتوبة من فضائلها أن صاحبها تبدل سيئته حسنات. قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أعظم فضائل التوبة أنها سبب لدخول الجنة، أنها سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وأما الاستغفار فإن الاستغفار في حقيقته طلب المغفرة، طلب مغفرة الذنوب، فالمسلم يستغفر ربه في كل حين، يستغفر ربه عن ذنبه وعن تقصيره وعن غفلته. فالاستغفار طلب المغفرة، يطلبها بقوله وفعله. وكثير من الناس يظن أنه أن الاستغفار هو مجرد كلام اللسان أو القول باللسان، وهذا أيضا قصور في الفهم. فإن الاستغفار هو طلب المغفرة ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنب والزلل والتقصير، مع مواطعة القلب وعدم الإصرار، وعدم الإصرار كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فمن صفات أهل الجنة أنهم لا يصرون على الذنب. نعم، تقع منهم ذنوب ويستغفرون ويتوبون وقد تتكرر الذنوب، لكنهم لا يكون عندهم إصرار على الاستمرار، لا يكون عندهم عزم على الاستمرار، وإنما يندمون ويرجعون. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين التوبة والاستغفار في القرآن في آيات كثيرة كما سبق، كما في قوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقد قيل في التفريق بينهما أن الاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة هي الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئاته أو سيئات أعماله. فهنا مفارقة للشيء ورجوع إلى غيره. فالتوبة هي الرجوع إلى الطاعة، والاستغفار هي طلب المغفرة عن الذنوب ومفارقة الذنوب. وقد يدخل أحدهما في الآخر عند الإفراد، إذا أفرد التوبة فتتضمن الاستغفار، وكذلك إذا أفرد الاستغفار. ولهمية الاستغفار قرنه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا يبين منزلة الاستغفار، منزلة الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو يعني العثرات ويمحو الذنوب. فلهذا ورد الاستغفار في ختام الأعمال، في ختام الأعمال، ليكون الإنسان يستغفر ربه من ما يحصل في عمله من تقصير أو خلل. ولهذا كان الاستغفار كفارة. وإذا كان الإنسان عنده بعض التقصير فيكون هذا كفارة لتقصيره، وإن كان محسنا فيكون هذا كالطابع عليه. ولهذا انظروا إلى سيد الاستغفار الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أبوء يعني اعترف، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار ويلازم الاستغفار، وفي الحديث إنه لا يغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. 100 مرة، هذا شأن أهل الإيمان، فإنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى دائما وفي ختام الأعمال، خشية التقصير وخشية الإخلال، ولهذا هم يقومون الليل ويختمون قيامهم بالاستغفار، كما قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. فالاستغفار سبب لمغفرة الله سبحانه وتعالى، سبب للمغفرة، كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، يجد الله غفورا رحيما. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في هذه الآية، يقول: أي من تجرأ على المعاصي واقتحم على الإثم ثم استغفر الله استغفارا تاما يستلزم الإقرار بالذنب والندم عليه والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة، فيغفر له ما صدر منه من الذنب ويزيل عنه ما ترتب عليه من النقص والعيب، ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة، ويوفقه فيما يستقبله من عمره، ولا يجعل ذنبه حائلا عن توفيقه لأنه قد غفره، وكذلك سائر المعاصي الصغيرة والكبيرة. وسمي سوءا لكونه يسوء عامله بعقوبته، ولكونه في نفسه سيئا غير حسن، وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. وسمي ظلم النفس ظلما لأن نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء، وإنما هي ملك لله تعالى، قد جعلها أمانة عند العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل بإلزامها الصراط المستقيم علما وعملا، فيسعى في تعليمها ما أمر، يسعى في تعليمها ما أمر به، ويسعى في العمل بما يجب. فإذا نعلم أن الاستغفار له منزلة عظيمة وشأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو سبب للمغفرة، كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك أو منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، من كرم الله ومن فضله، إنه لا يتعظمه ذنب إذا كان الاستغفار استغفارا خالصا لله سبحانه وتعالى. والاستغفار سبب لرفع البلاء، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهم يستغفرون. فهذه الآية تبين لنا أن الاستغفار يعني من أسباب درء العقوبة، من أسباب درء العقوبة. ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى المستغفرين وأثنى عليهم وأمر بالاستغفار، ولا سيما في الأسحار، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن الاستغفار له فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة، يحرص المسلم على الإتيان به، وأن يكون لسانه دائما وأبدا يكثر من التوبة والاستغفار، يكثر من التوبة والاستغفار، ويواطئ قلبه لسانه، يتواطع القلب واللسان بالأمرين، فإن من كان هذا شأنه فإنه حري بأن يحبه الله سبحانه وتعالى، وأن يدرى عنه المخاطر والعقوبات، وأن ينزل عليه الأرزاق والبركات، وأن يجيب له الدعوات، كما قال تعالى عن نبيه صالح: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فالتوبة والاستغفار من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. فالمسلم يحرص على أن يأتي بهذه العبادة دائما وفي كل وقت، ولا سيما في الأوقات الفاضلة، ليحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى والمنن والفضل منه سبحانه وتعالى، وبدرء أيضا العقوبات ورفع البلاء والمصائب وحصول البركات، كما سبق في الآية السابقة وما ذكره أهل العلم فيها. ولهذا كان من السلف من يستسقي بالاستغفار، من يستسقي بالاستغفار، إذا أراد أن يسقيهم الله المطر أكثر من الاستغفار، كما يدل عليه قول الله تعالى عن نبيه نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فهذه من فضائل الاستغفار التي يحرص عليها المسلم. وسبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. والحرص على هذا على هذه العبادات في كل وقت، ولا سيما في رمضان، فرمضان هو شهر القرآن وشهر الصلاة والقيام وشهر الدعاء والإكثار من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن التوبة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، راغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخله الجنة. فقوله دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، فهذا الدليل على أن شهر رمضان من الأزمنة الفاضلة التي يتحرى فيها المسلم المغفرة، وما ذاك إلا لما في هذا الشهر العظيم من البركات والفضائل والمضاعفة للأجور، وإغلاق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وحصول العتق من النيران. فالمسلم يحرص على اغتنام أوقاته، فإذا خرج رمضان ولم يغفر لهذا الشخص بسبب تفريطه وإعراضه وغفلته، فإن هذا حقيقة من أعظم الخسارة. ولهذا جاء في الحديث الآخر، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام، وفي الحديث قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. هذه النصوص تدل على أن من المواطن التي يتأكد فيها تتأكد فيها التوبة والاستغفار شهر رمضان، شهر رمضان لأنه شهر العتق من النار، شهر القرآن، شهر القيام، شهر تضاعف فيه الأجور والحسنات، فيحرص المسلم على أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرجع عن ذنوبه، أن يكون رمضان فرصة لتغيير حياته إلى الأفضل، لتغيير حياته إلى الأفضل والأكمل والأحسن، فيقلع عن الذنوب والمعاصي والقبائح، ويتوب عن التقصير في أداء الواجبات، عن التقصير في حق الله، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق الأقارب والأرحام والجيران، التقصير في حق عموم المسلمين، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه، ويحرص على المواطن التي تكون فيها أو تتأكد فيها التوبة والمغفرة للذنوب والمعاصي، وأن يأتي بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويجعله من أهل الذين من الناس الذين تغفر ذنوبهم وتكفر سيئاتهم وتقال عثراتهم، وما ذلك إلا وهذا لا يكون إلا بملازمة التوبة الصادقة الصالحة الخالصة النصوح والاكثار من الاستغفار، فإنه طوبى لشخص يعني وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، فلا يزال اللسان المسلم رطب من ذكر الله ومكثرا للاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة النصوح، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة واغتنام الأوقات الفاضلة، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم ويثبتنا عليه إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.